بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النحل نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول الله عز وجل: وما أنزلنا عليك يا محمد القرآن، الكتاب المراد القرآن، وسبق لماذا سمي بالكتاب، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي إلا لأجل أن تبين للناس الذي اختلفوا فيه، بيان الحق من الباطل، الهدى من الضلال، التوحيد من الشرك. فإنزال القرآن وإرسال الرسل من أعظم النعم، يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهدى أي بيان ودلالة، أي هاد لمن اتبعه وعمل بما فيه لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. والقرآن العظيم يطلق هداه على الهدى العام، ويطلق هداه على الهدى الخاص، وهذه أمور أساسية لمن أراد أن يفهم التفسير كما سنذكر أمثلة الآن. فالهدى العام معناه بيان الطريق، سنأخذ أمثلة عليه. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم. فمن لا يعرف هذه القاعدة يعتقد وأما ثمود فهديناهم أي وفقناهم، وهذا خطأ. ما معنى فهديناهم؟ بينا لهم الطريق على لسان نبينا صالح عليه الصلاة والسلام، ومنه إنا هديناه السبيل، أي بينا له السبيل. هذه من قواعد التفسير، لأنه يحصل لبس كثير، يجد الآية هنا الأمة في هذا المكان بمعنى، وفي المكان الآخر معنى آخر. كذلك الهدى كما قال: وأما ثمود فهديناهم. فمن لم يعرف هذه القاعدة قد يقول هديناهم وفقناهم، لا، وإنما هديناهم دللناهم بينا لهم طريق الخير من الشر، ومنه إن هديناه السبيل. ويطلق بمعنى الهدى الخاص، والمراد توفيق التوفيق. نذكر وأنتم تجيبون. حينما تقرأ قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، إيش معنى لا تهدي؟ توفيق، ليست بيدك يا محمد، هداية التوفيق بيد الله. طيب نقرأ آية أخرى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. بيان، لما عرفنا القاعدة شرحنا الآيات على ضوء القاعدة. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين للناس الطريق المستقيم. قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى. فالقرآن هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هدى ورحمة، فإن العمل بكتاب الله رحمة وهداية ونور للبشرية، وبها تحصل السعادة الخير للكثير. ولذلك لما ترك الناس تحكيم القرآن ماذا حدث للبشرية؟ وقعوا ما وقعوا فيه من اختلافات. لماذا القرآن هداية؟ لأن الناس عقول مختلفة، صح؟ كل يقول رأي هو الصواب. انظر الدول اللي قامت فيها مظاهرات أو أحزاب ومحزاب إلى الآن، لماذا؟ هذا يقول أنه الصح، هذا يقول أنه الصح، هذا يقول أنه الصح، هذا يقول أنه الصح. إذا يقول شيخ الإسلام: ما يجمع الناس إلا كتاب منزل. المسألة الصغيرة الآن تتناقشون فيها، كل واحد له رأي. لو نقول شلون نصبغ الغرفة، تلقى الزوجة تقول لون، والأب يقول لون، والابن يقول لون. فما يجمع الناس إلا كتاب، أبدا ما يجمعهم إلا كتاب. ولذلك من تخلى عن القرآن تعب، أحزاب وفرق وما تنتهي، ما تنتهي، خاصة إذا يضيف إلى ذلك الأهواء وغير ذلك. فالعمل بكتاب الله وتطبيقه رحمة وهداية، وتوفيق وسعادة في الدنيا والآخرة، وانظر للناس ما تجد سعادة. وفعلا طبقت الواقع، أنا رأيي أحسن من رأيك، وأنت تقول رأيي أحسن من رأيك، يعني ليش رأيك أحسن من رأيي؟ لا، فمشكلة. فما يجمعهم إلا كتاب الله عز وجل. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، رحمة هداية، تقرأ الآيات فترتاح، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هداية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعرف أن المصيب من الله فيهدي قلبه ويزداد إيمان، يعرف أنه بقضاء الله وقدره. تقرأ وما أنفقتم من خير ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فترتاح وتطمئن، تعرف أنه مخلوف مخلوف. وقد وصف الله عز وجل القرآن بأوصاف كثيرة لأنه عظيم مبارك. وصفه بأنه نور، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نور يستضاء به الطريق. ووصفه بأنه هدى وشفاء ورحمة وموعظة كما في الآيات التي سبقت. ووصفه مبارك في 4 آيات، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وكلمة مبارك الخير الكثير من غير تفصيل، مبارك كل شيء، كل شيء، في قراءته، في تطبيقه، في حفظه، في الاكثار من قراءته، في استشفاء فيه بالاعتصام به، في كل شيء، حدثوا الاخر، مبارك في كل شيء. لذلك يقول احد السلف، انشغلنا بالقران فحلت علينا البركات. وبشرى مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. عزيز، ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز مجيد، بل هو قران مجيد. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بالله. فنستفيد أن القوم الذي سبق عليهم الشقاء يقودهم إلى النار لأنهم كفروا به وكذبوه. اسم ماذا يقول الله عز وجل؟ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فلكل ما آمن الإنسان وزاد إيمانه تأثر بالقرآن، لأنه قال لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون. فهذه الآيات فيها فضل هذا القرآن، وأنه أنزل لبيان الحق. ونستفيد أن من اعتصم بالقرآن فقد حصل الحق، وفيه أنه هدى ورحمة، وفيه فضل الإيمان، فإنه كلما قوي إيمان الشخص كلما قوي تأثره بالقرآن. ثم قال الله عز وجل، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. آية من آيات الله يكررها الله ويعيدها، لأنها تدل على كمال قدرة الله عز وجل وعلى وحدانيته. وأيضا هذا الأمر من أدلة من يكمل البعث، وقد سبق مرارا لا نعيدها، أن قضية البعث من قضايا القرآن الكبرى، وأن الطرق التي ثبتت بالبعث في القرآن 7 طرق، من أشهرها هذه الطريقة، وهي إحياء الأرض بعد موته كما سنذكر الآيات. والله أنزل من السماء أي العلو ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، مطرا عذبا فراتا أنزله سبحانه بقدرته، فأخرج بذلك المطر أنواع الثمر والفواكه والخضار. قال تعالى، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذه يكررها الله دائما، هذه من أدلة البعث، كما قال الله تعالى في آيات كثيرة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال الله تعالى، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. وقال تعالى، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقلنا ونزل من السماء ماء، قلنا ما المراد بالسماء؟ العلو. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، لآية عظيمة وعبرة جليلة ودلالة واضحة على وحدانية الله وقدرته وحكمته، لكن لا لكل الناس، لمن؟ لقوم يسمعون. فما المراد بالسماع هنا؟ سماع، نعم سماع اعتبار واتعاظ، ليس المراد السماع المعروف فكل الناس تسمع والكفار يسمعون، المراد سماع تدبر واتعاظ وبما يرى من الآيات العظيمة. وأذكر لكم مثال صغير، عندنا القصور الأبيض وثريا، امش بينهن الزرع أصفر، منظر عجيب محمس، شف الدنيا وانت رايح شف كل صفرة محمس على الأرض، لكن شف تذكر الآية، تذكر الآية مصفرا كل صير أصفر، يعني منظر يعني عجيب سبحان الله، تشوف الدنيا مصفرا هكذا مصفرا. فهذه آيات، كم من إنسان يمر منها هذه الأماكن ومنطقة كبيرة وعريضة ليست صغيرة، تشوف كله صفرة، تقول زال عن شيء أصفر محمس، ليش لحما تذكر هذه الآية ثم يهيج فتراه مصفرا؟ فينبغي الإنسان يسمع سماع تدبر ويرى رؤية تدبر، الأموات والجنائز والحادثة اللي أمس بلحظة بلحظة مات، والحمد لله يرحمه قادم من عمره، هذه سنة الله بالحياة، ليست القضية من مات راح للرحيم، القضية من هل من بقي الأحياء. ثم قال الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وإن لكم أيها الناس في الأنعام الإبل والبقر والغنم لعبرة، عبر عظيمة، فإن الله عز وجل خلق الأنعام وفيما يخرج منها من ألبان لعبرة عظيمة وعظة بليغة ومنفعة جليلة توجب عليكم إخلاص العبادة لله عز وجل ومداومة الشكر. فالتنكير لعبرة للتفخيم والتهويل، عبرة وآية، يعني شوف الضحايا الناس تذبح، ما تحمد ربك، يعني هيأ الله لك هذه البهيمة اللي تأكل منها، نعمة عظيمة، يعني كما قال ابن القيم كل شيء مهيأ لك، السماء من أجلك والأرض من أجلك والبهائم من أجلك والمطر من أجلك، سبحان الله. فأين من يشكر؟ ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، كأنه قيل ما وجه العبرة، كأن سؤال يسأل ما وجه العبرة، جاء الجواب نسقيكم مما في بطونه. ماذا قال؟ في بطونه، ما قال في بطونها، صح؟ نعم. لماذا؟ نعم الضمير يعود للنعم، مع أنه في سورة المؤمنون مما في بطونها، نسقيكم مما في بطونه يعود للأنعام وهو اسم جمع، مما في بطونها، من بين فرث وهو ما في الكرش، ودم وهو ما في العروق من الدم، لبنا نافعا لأبدانكم، خالصا، الخالص ما هو؟ النقي من الشوائب والأكدار، كما نقول فلان مخلص، نقي من شوائب المدح والثناء، فمعنى خالصا نقيا صافيا خاليا من الشوائب والأكدار، سائغا للشاربين لذيذا، لذيذ الطعم سهل، بحيث يمر بالحلق بسهولة ولا ويسر. هذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل. طيب يقول الألوسي رحمه الله ومن تدبر في بدائع صنع الله تعالى فيما ذكر من الأخلاط والألبان وإعداد مقارها ومجاريها والأسباب المولدة لها وتسخير القرى القوى المتصرف فيها اضطر إلى الاعتراف بكمال علمه سبحانه وتعالى وقدرته وحكمته، وتناهى رأفته ورحمته حكم حارت البرية فيها وحقيق بأنها تحتار. والآية فيها دليل على أن اللبن نعمة عظيمة، اللبن نعمة من نعم الله. يقول القرطبي: روى أبو داود عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب، ثم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب إلا اللبن. قال القرطبي بعد ذلك: قال علماؤنا: كيف لا يكون كذلك، وهو أول ما يغتذي به الإنسان وتنمو به الأبدان، فهو قوت به قوام الأجسام، وقد جعله الله عز وجل علامة لجبريل على هداية هذه الأمة. ففي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال لي جبريل: اخترت الفطرة. ثم قال الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يذكر الله عز وجل ويمتن به علينا فيقول: ومن ثمرات النخيل، أي ولكم مما أنعم الله به عليكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تجعلون منه أو ما تتخذون منه سكرا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية اختلافا كثيرا في قوله سكرا، والذي سنمشي عليه ما عليه جمهور العلماء الرازي وابن عطية والقرطبي وابن عاشور والشنقيطي والخازن وجماهير أهل العلم. وللمسألة فيها أربعة أقوال ما معنى سكرا. فقال بعض العلماء: سكرا أي خمرا، فإن السكر ما هو السكر وخمر، ويكون الآية قبل نزول قبل التحريم. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وهذا الذي يظهر، وأن حرمت فيما بعد. وعلى هذا القول يكون تحريم الخمر نزل على كم مرحلة؟ أربع مراحل. والذي عليه جمهور العلماء أن السكر سكرا خمرا، وأن هذه الآية قبل تحريم الخمر، كلنا نعرف أن تحريم الخمر مر بأربع مراحل، وقد اتفقت الأمة جماعا على تحريم الخمر، وإلا المسألة فيها أربعة أقوال. طيب، مراحل تحريم الخمر على هذا القول تكون هذه المرحلة الأولى الحل، ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون منه سكرا، يستخرجون من ثمرات النخيل الخمر، هذه المرحلة الأولى. طيب سؤال: لماذا الخمر مر بأربع مراحل؟ لماذا؟ لأنه كان يشربونه كالماء، إيه، فطريقة الشريعة الإسلامية التدرج، التدرج. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بينت بعض مضاره. سألونك عن الخمر الميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، كما مر معنا بالبقرة، منافع تجارة ما تجارة، هكذا التدرج، فيه منافع وفيه مضار وفيه مضار. المرحلة الثالثة الآن تهيأت النفوس شوي شوي. المرحلة الثالثة: ولا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فتعودت النفوس على في وقت من الأوقات تتركه ممنوع، لأنه كالماء كانوا يشربون الخمر، هذه حكمة الإسلام. ثم في المرحلة الرابعة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجزام من رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، انتهينا انتهينا، وحرمت الخمر إجماعا إلى يوم القيامة. ذهب بعض العلماء إلى أن من فسر سكرا بأنه اسم للخل، أو منه سكرا أشياء جميلة وعصير غير مسكر، ومنهم من قال أنبذة لا تسكر. كل هذه الأقوال لماذا قالت في هذا القول؟ لأنه يقول سكرا، لقلنا بالخمر كيف يمتن الله علينا بالخمر؟ فأصحاب هذا القول قالوا بهذا القول، رجحه بعض العلماء، لكن جمهور العلماء أنها سكرا أي خمرا، والله أعلم. وهذا اللي عليه جمهور العلماء وعليه السلف. نعم. ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ما تجعلون منه خمرا يسكر. نعم. سؤال: مر علي على رجل يحدث، قال: تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت؟ وهلكت. لماذا؟ لأن في ناسخ ومنسوخ. تقرأ حديث قد يكون منسوخ، يقول: والله هذا حديث صحيح. نقول: نعم حديث صحيح لكنه منسوخ. فقال له: تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت. وفي رواية أنه قال: أنت من قوم عرفوني. ولا كيف ما تعرف الناسخ والمنسوخ؟ في ناسخ وفي منسوخ. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا كالزبيب والتمر ما أحل من ثمرتها، ما يخرج من ثمارها. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، لآية باهرة ودلالة واضحة على قدرة الله عز وجل لقوم يعقلون هذه التوجيهات الحكيمة، فيدركون أن من يفعل كل ذلك هو المستحق للعبادة والطاعة، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفيه فضل العقل، والإنسان يحكم عقله. ثم قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل، ما المراد بالوحي هنا؟ الإلهام والهداية، أي ألهمها إلى أن تفعل ذلك، ألهمها إلى مصالحها وأرشدها إلى بناء نفسها. وأوحينا إلى أمي موسى، أم موسى نبية؟ لا، ألهام. فأوحى وألهم الله للنحل تبني بيوتها، هذه البيوت العجيبة، وتأوي إليها في ثلاث أمكن: الجبال والشجر والأكوار. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، والنحل يوجد في الجبال، ومن الشجر ومما يعرشون، أي ما يهيئه الناس من العرائش والسقف والبيوت والخلاء. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا، أي تأوي إليها، ومن الشجر ومما يعرشون، ثم هي محكمة في غاية الإتقان في دسيسها ورصها بحيث لا يكون في بيتها خلل، ثم أذن لها إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها الله لها مذللة أي مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود إلى مكانها. ابن كثير رحمه الله يعتبر تفسيره من أعظم التفسير، وكتب الله له القبول رحمه الله، ما في حد ما يعرف تفسير ابن كثير. ثم كلي من كل الثمرات، أوحى لها أن تأكل من كل الأزهار والثمار التي تشتهينها من الحلو والمر والحامض، فإن الله بقدرته يحيلها إلى عسل. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، السبل جمع سبيل وهي الطرق، أي الطرق التي تسلكها النحلة في خروجها من بيتها وفي رجوعها إليه. وأضاف سبحانه السبل إليه لأنه هو خالقها. وذللا جمع ذلول وهو الشيء المنهاد المنقاد الممهد، فاسلكي سبل ربك حال كونها ممهدة لك، لا عسر في سلوكها عليك وإن كانت صعبة بالنسبة لغيرك. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانها وهو العسل، مختلف ألوانه أي فيه الأصفر والأحمر وغيرها. طيب، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. اختلف العلماء في مرجع الضمير فيه، وتتعجب ان فيه خلاف، لان الكلام كله عن من؟ العسل والنحل، ومع ذلك روي عن مجاهد انه القرآن، وهذا خطأ لامرين، فمن يذكرنا بالامر الاول؟ نعم، ودر السياق. ولذلك ذهب جماهير العلماء بل عامة العلماء أن المراد به العسل، فيه شفاء للناس. السياق، فإن الكلام كله عن من؟ السياق. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وهذا نص هو اللي خالف مجاهد رحمه الله. مجاهد له مسألة خالف فيها مرت معنا في البقرة وهي في الذين مسخوا قردة وخنازير، فإن عامة العلماء أنهم مسخوا حقيقة، مجاهد قال مسخوا معنويا، ولم يوافق أحد مجاهد على هذا القول. هنا قال فيه شفاء للناس قال القرآن، والقرآن شفاء ولا لا يا أبو أحمد؟ شفاء، ولا أحد يختلف، وجاءت الآيات الكثيرة ومرت معنا، لكن ليس المقصود هنا، والقرآن شفاء بالإجماع والآيات كثيرة في ذلك. طيب، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. طيب الدليل الثاني على أن المراد به العسل حديث في الصحيحين، صدق الله وكذب بطن أخيك، فالذي قال اسقي عسلا قال زاد إسهالا و قال صدق الله وكذب بطن أخيك، وهذا كلام بعض أهل العلم. قال الرازي فيه شفاء للناس فيه قولان، الأول وهو الصحيح أنه صفة للعسل. قال ابن القيم وقد اختلف الناس في قوله تعالى فيه شفاء للناس على قولين، الصحيح رجوعه إلى الشراب وهو قول ابن مسعود ابن عباس والحسن وقتادة والأكثرين، فإنه هو المذكور والكلام سيق لأجره ولا ذكر للقرآن في الآية، هذه يسمى ترجيح، طريقة الترجيح، القرآن ما له ذكر في الآية، وهو الصحيح وهو الصحيح وهو قوله صدق الله كالصريح فيه في الحديث. قال ابن كثير وقال مجاهد فيه شفاء للناس يعني القرآن، وهو صحيح في نفسه لكن ليس هو الظاهر هنا، ها هنا من سياق الآية، فإن الآية إنما ذكر فيها العسل ولم يتابع مجاهد على قوله هنا هنا، وإنما الذي قاله ذكروه في قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء. قد ابن كثير معروف من الحديث ذكر الأدلة الكثيرة. قال ابن العربي وقال مجاهد إن الهاء في قوله في يعود على القرآن أي القرآن شفاء للناس، وهذا قول بعيد ما أراه يصح عنه، لأنه كل واضح الآية واضحة، الكلام كله عن عسل، وذلك يقول ابن العربي وهو قول بعيد ما أراه يصح عنهم، ولو صح نقلا لم يصح عقلا، فإن مساق الكلام كله للعسل ليس للقرآن فيه ذكر، فكيف يرجع الضمير في كلام إلى ما لم يجري له ذكر. قال القرطبي وإلى آخر الآيات. طيب إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي في إلهام هذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهام والاجتباء من سائر الثمار ثم جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء، لآية لقوم يتفكرون، ليست لكل الناس. هل كل الناس؟ لا، لو تفكر كل الناس صاروا من أهل الإيمان، فهذه الأرض صفراء تشبيه في الدنيا مصفرة، ذكرت لكم المكان اللي عند القصور كله صفر، والناس تمر ولا حد يعتبر، مع أن الله بالقرآن ذكر الدنيا ثم تصير إيش؟ ثم مصفرة، هكذا الدنيا مصفرة، فحينما تشوف النحل ويخرج منها العسل آية من آيات الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فكيف يجحده الجاحد أم كيف يجحده الجاحد؟ ولذلك هذا في فضل التفكر، ولنا درس اسمه التفكر تكلمنا عنه، وتكلمنا في قبل قم درس عن التفكر وأفضل التفكر وأنه من أعظم الأمور. أبو ذر رضي الله عنه كان كثير التفكر، يتفكر أنه مسافرين إلى متن بن وجد، طيب كم عمري؟ عمري 20، كما بعيش نبي لفظ 70 سنة، 70 سنة من يجي، فبالك باللي عمره 60 أو 70 أو 80، يتفكر الإنسان، لكن الناس اللي ما يبي التفكر ما يبي هذا الأمر، يعني ما يبي يقول أنا عمري 80 يعني زين عشت 80، هذه نعمة من الله عز وجل، لا بد تفرغ لطاعة الله. فالتفكر غالب الناس ما يبغونه لأنه حق ويبين الإنسان على حقيقته، يرجع إلى الله عز وجل ويعرف أن الدنيا تسير سريعا، ينبغي الإنسان يتفكر وأن يقرأ دائما على التفكر، تشوفون الآيات وذا مدحهم الله عز وجل الذين يذكرون الله يوم قعوده ويتفكرون هم أولي الألباب أصحاب العقول. ثم قال الله تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. يخبر تعالى عن تصرفه في عباده، والله خلقكم من العدم وأوجدكم إلى الوجود ولم تكونوا شيئا، هذه واحدة. ثم يتوفاكم يعني عند انقضاء أجالكم، إما صبيانا وإما شبانا وإما كهونا، ومنكم من يرد إلى العذر، ومنكم من يرد إلى أرض العمر، ومنكم من لا يموت صغيرا حتى يرد إلى أرض العمر. هذا معنى الآية، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيبة. فمن الناس من يموت صغير، ومنهم من يموت شباب، ومنهم من يبلغ عتيا. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في الدعاء قبل السلام وفي الأدعية العامة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، نسأل الله السلامة. حديث صحيح يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من ذلك. أرض العمر أضعفه وأوهاه وقت الهرم والشيخوخة. قد جاء في حديث رواية أخرى: الهرم، أعوذ بك من الهرم، من الهرم. لماذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من أن يرد إلى أرض العمر؟ أمور معروفة كثيرة. أولا تنقص القوة، صح؟ نعم، تعجز الحواس، أيضا يصير عالة، هذا أمر معلوم، تتكاثر الآلام والمتاعب والأمراض، والأمراض اختلال العقل، قد تصل لدرجة يختل عقله فيصير كالمجنون، قد يشوه بعض منظره، يعجز عن كثير من الطاعات والعبادات، وقد يتساهل في بعضها إلى غير ذلك، حدث ولا حرج مما لا تخفى على أحد، نسأل الله السلام. أضف إلى ذلك لو كان الولد عاق وما عنده أحد، أضف إلى ذلك إذا صار في زمن ما حد له بعلاقة بالآخر، ولا يرجو آخرة، ولا يرجو ما عند الله عز وجل، كما في الأوضاع هذه الأزمنة والأزمنة، في زمن يكون الشباب مشغولين بالأمور المحرمات والمكروهات والجوالات وغيرها. فأضف إلى ذلك، قال ابن عطية رحمه الله: وخص ذلك بالرذيلة، وإن كانت حالة طفولية كذلك، فإن الطفل يساعد، نعم، لا من حيث كانت هذه لا رجاء معها، والطفولية إنما هي بدءة والرجاء ممكن معها. وقد قال ابن عاشور رحمه الله: والهرم لا ينضبط حصوله بعدد من السنين، لأنه يختلف باختلاف الأبدان والبلدان والصحة والاعتلال على تفاوت الأمزجة المعتدلة، وهذه الرذالة رذالة في الصحة لا تعلق لها بحالة النفس. رحمه الله ابن عاشور، كتاب التحرير والتنوير من أعظم الكتب، ألفه في 39 سنة، 40 مجلد، يعني يقول سأؤلف كتاب سأضع فيه جديد، يعني فعلا له كلمات جميلة. قال في ختام الآية: إن الله عليم قدير، عليم بأعمالكم، قدير على كل شيء. يميت الشاب، صح، يميت الشاب النشيط ويبقي الهرم الفاني. وفيه أن تفاوت الأجال ليس إلا بتقدير قادر حكيم ركب أبنيته ومعدل أمزجتهم على قدر معلوم، ولو كان ذلك مقتضى الطبائع لما بلغ التفاوت هذا المبلغ. ولذلك عليم قدير. اسمع هذه الآية، قال الله عز وجل: خلق السماء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ختم الآية: عليم قدير، يعني هذا الأمر ناتج عن علم وعن قدرة، مو فقط عن علم وقدرة، هذا أنثى وهذا ذكر، وهذا ذكر وأنثى وقدرة. فنسأل الله عز وجل العليم القدير أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضاه، أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.